يا تائها يبغي السعادة حائرا في دربه لا تستقر له قدم منها هنا درب النجاة فسر به لا تلتفت ما دونه درب يؤم هذا كتاب الله يهتف داعيا هيا إلي فإنني النهج الأتم كن مستقيما ثابتا متمسكا بيقينه أرسى من الجبل الأشم إن استقامة مؤمن ليست سدى بالقلب والفعل الرشيد وبالكلم هيا أخيا مع الصحاب إلى الهدى منها هنا نهج الهداية فاستقم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ومتجددة معكم وبصحبتكم بإذن الله من برنامج استقم في موسمه الثاني. نرحب بكم أنتم مشاهدين الكرام، وكذلك نرحب بمشايخنا الكرام معنا في هذا البرنامج. حياك الله شيخ عبد الله.
حياك الله شيخ أحمد. الله
شيخ بدر.
يا أهلا مرحبا. حياك الله
شيخ. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا فيك شيخ عبد الرحمن.
أهلا وسهلا مرحبا.
حياك الله شيخ عبد الله.
الله وسهلا سرور.
مشايخنا الكرام، نحن اليوم واحدة من سمات المجتمع المسلم أنه مجتمع يبنى على الجماعة، ولعل الخطاب القرآني كان خطاب واضح وصريح في أن هذا المجتمع هو مجتمع الجماعة، وأن هذه الأمة هي أمة واحدة تقوم على الجماعة، وكثيرا ما ندبت الآيات والسنن النبوية على ذلك. ولاحظنا هذا أيضا على مجتمع الصحابة والسلف وغيرهم من الأتباع. اليوم نحن عندنا مشكلة، هي مشكلة الفرقة، وقد نفترق على أتفه الأسباب وأبسط الأسباب فيما شتت في ذلك أمر الجماعة والوحدة الواحدة. شيخ عبد الله، لو تطرقنا إلى أهم وأبرز الآيات التي خاطبت الأمة بروح الجماعة وروح الوحدة وروح التلاحم.
لا شك يا شيخ أحمد أن الأمة متى اتحدت انتصرت، ومتى تنازعت فشلت، والقرآن بيّن ذلك ووضح ذلك. يعني لو نظرنا إلى قول الله تبارك وتعالى بهذا الأمر، بصيغة الأمر: واعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر ثم نهي، اعتصموا ولا تفرقوا. يقول ابن مسعود: اعتصام هنا أي الجماعة، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كان بين آدم عليه السلام وبين نوح 10 قرون، كل منهم على منهج من الحق، فتفرقوا أصبح كل منهم له منهج. فأنزل الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل هذا الذي يجمع الأمة، كتاب الله عز وجل، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. لو نظرنا إلى آيات الله عز وجل، الله عز وجل يقول: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لو نظرنا إلى آيات الله عز وجل، الله عز وجل يقول: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. طب إيش النتيجة في التنازع؟ فتفشلوا وتذهب ريحكم. طب إيش أسوي؟ واصبروا. إنسان يصبر، أخويا يخطي، هذا يخطي، لابد أن نصبر. وآت الخطاب هنا: واصبروا. لو نظرنا إلى آيات الله عز وجل في القرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ثم قال تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء، في تنازع، لمين أذهب؟ فردوه إلى الله والرسول. يقول ابن القيم: فإن تنازعتم في شيء نكر في سياق الشرط تعم أي تنازع بين المؤمن، دقه وجله خفيه وعلانيته، أي تنازع بين المؤمنين ترده إلى كتاب الله عز وجل، وترده إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فما دام أن القرآن من عند الله تبارك وتعالى فليس فيه اختلاف، بل فيه اجتماع.
ولعل المتأمل في آيات القرآن الكريم أن الخطاب كان خطاب للأمة جمعاء، يعني ما كان الخطاب خطاب للفرد، وهذا مما يكرس في 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 ذهنية القارئ أن الله سبحانه وتعالى عندما يخاطبنا هو يخاطب أحمد وعبد الله وبدر وعبد الرحمن وخالد، يخاطبنا كلنا، بل ونحن في صلاتنا أول دعاء نستفتح به في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. كان يكفي للشخص أن يقول اهدنا الصراط المستقيم، لكن حتى يعلمنا الله سبحانه وتعالى أن الجماعة مقدمة على ذاتك، وأنك تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وأنك ترضى أن تكون هذه الأمة على قلب رجل واحد. اهدنا الصراط المستقيم حتى إذا ما دعوت تدعو للأمة جمعاء. والنماذج والصور التي يعني مقررة في ذلك ومروية كثيرة، لكن لو تكلمنا عن جزئية فضائل اجتماع الأمة، ما الذي يحدث من أفضلية لهذه الأمة إذا ما اجتمعت على قلب رجل واحد؟
طبعا كلمة الاجتماع كلمة جميلة، الاجتماع عندما نجتمع ونتقارب ونتآلف فيما يرضي الله سبحانه وتعالى نجد التوفيق والبركة من الله سبحانه وتعالى. عندما نجتمع على الحق يحبنا الله سبحانه وتعالى، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب لكم ثلاث ويكره لكم ثلاث، يحب لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال الإمام النووي رحمه الله: أمر الله سبحانه وتعالى بلزوم الجماعة وعدم الفرقة وتآلف القلوب. وأيضا من فضائل الاجتماع أن الاجتماع والتآلف والتقارب سبيل إلى دخول الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. ما معنى بحبوحة الجنة؟ أي أفضلها وأوسطها، هذا معنى بحبوحة الجنة. فأنا أوصي نفسي وإياكم يا أحبة بالاجتماع والتقارب والتآلف. صدقوني إذا اجتمعنا وتآلفنا وتقاربنا وجدنا التوفيق، وجدنا السداد، وجدنا الرفعة، أنزل الله علينا البركة، أصبحت قلوبنا سليمة طاهرة، وكذلك يحبنا الله سبحانه وتعالى.
أيضا من فوائد الاجتماع أنه سبب لنزول رحمة الله عز وجل بهذه الأمة ونصر الله عز وجل على هذه الأمة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. كلمتين من النبي صلى الله عليه وسلم تلخص هذه الحلقة كاملة: الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. وصف الله عز وجل المؤمنين بأنهم رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. الصحابة رضي الله عنهم في معركة أحد كانوا في بداية المعركة منتصرين، انتصر المسلمون. النبي صلى الله عليه وسلم جعل 50 من الصحابة على جبل الرماة وقال لهم: لا تنزلوا حتى أذن لكم. وبدأت المعركة وانتصر المسلمون وفر المشركون، وبدأ الناس يجمعون الغنائم، فتنازع الذين على جبل الرماة، نزل بعضهم وبعضهم قال: لا تنزلوا، فنزلوا وحصل ما حصل في المعركة، والتف المشركون من خلف جبل الرماة وصعدوا على الجبل وانقلبت المعركة رأسا على عقب على المسلمين بسبب التنازع. قال الله عز وجل عن هذا الموقف: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. بعد ما حصل التنازع أتى القتل، وقتل 70 من المسلمين في تلك المعركة على رأسهم حمزة سيد الشهداء رضي الله عنه، وشج رأس النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته. كل هذا بسبب الفرقة والتنازع، لكن عندما اجتمعوا أتى النصر على الأعداء وتحقق وعد الله عز وجل. أيضا من فوائد الاجتماع أن الدين الإسلامي هذا الدين العظيم جاء ليؤلف بين القلوب، وجاء ليجمع الناس من جميع الأرض على قلب رجل واحد. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، سواء في مشرق الأرض وفي مغربها كلهم إخوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
شيخ عبد الله بن يعقوب، كيف تعاني الأمة من وسائل واضحة وجلية على الاجتماع وعدم الفرقة؟
أعظم ضابط نجعله في حياتنا هو كتاب الله عز وجل الذي أنزله إلينا، وأن نجعل النبي عليه الصلاة والسلام في كل مسألة تأتينا نختلف فيها، أو يعني يكون بيننا وبين الشخص الآخر سوء تفاهم في قضية معينة، نعيدها إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل لنا منهج واضح، فقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وفي رواية وسنتي. فالكتاب والسنة هي يعني الطريق المنير لنا عند كل اختلاف. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أتى إلى المدينة إلى طيبة الطيبة، كان الأوس والخزرج في خلاف وفي مناحرة وفي مطاحنة وفي حروب، وكان اليهود بعد ما رأوا الأوس والخزرج قد تصالحوا وأصبحوا إخوة مع النبي عليه الصلاة والسلام، يوم جمعهم على كتاب الله ويوم جمعهم على الهدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، غاضهم ذلك. واليهود هكذا عادتهم، هم يعني اليهود حسدة، بل اليهود قتلت الأنبياء والمرسلين ومن حرف الكتب. فلما رأوا هذا الصلح بين الأوس والخزرج غاضهم ذلك، فأرسلوا من يعني يثير فيهم تلك الأيام، أرسلوا يهودي وجلس بينهم وأخذ يذكر فئة من الأوس والخزرج بيوم بعاث، ذلك اليوم الذي كان فيه حربه، يعني كانت عندهم حروب كثيرة، فأخذ يذكرهم ويذكرهم بالأسباب حتى يعني فارت دماؤهم وتذكروا تلك الأيام، فيعني تخاصموا وتلاحوا وارتفعت أصواتهم حتى كادت أن تقوم بينهم حرب، ثم تواعدوا إلى الحرة أنهم يتقتلون فيها. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم وأتى إليهم وذكرهم ووعظهم، وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لقد كنتم ضلالا فهداكم الله بي، فما كان منهم رضي الله عنهم أرضاهم إلا أن بكوا وخشعوا ويعني وضم بعضهم بعضا وذهبت. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان مكثر من رواية النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الآن، تصور معي هذه المسألة: ابن عمر غابت عليه قضية من القضايا، وهي مسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة ثم تبعها كتب له قراطان. فقال ابن عمر رضي الله عنه: قد أكثر علينا أبا هريرة. فجاء أبو هريرة لم يحملها في صدره، لم تسبب مقاطعة، لم تسبب يعني شوشرة فيما بينهم، لا، العلاقة كما هي. أنت تختلف معي في أمر، تعال نجلس نتحاكم إلى سنة الله، نتحاكم إلى كتاب الله ثم تنتهي. فجاء إلى ابن عمر رضي الله عنه وذكر وقال: تذكر يا ابن عمر في يوم كذا وكذا، يوم كنا كذا وكذا، كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فرقي المنبر وخطب بنا وذكرنا وقال لنا: من صلى على جنازة كتب له قيراط، ومن تبعها حتى تدفن كتب له قيراطان. فقال ابن عمر وتذكر، قال: كم من قراريط فرطنا فيها. انظر، استسلم مباشرة، لم يكن هناك خلاف. وأيضا من الضوابط المهمة في حال الاختلاف ما ذكره شيخ الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، يعني قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كان الصحابة والتابعين إذا اختلفوا في أمر في اختلفوا في الأمر ردوه إلى أمر الله جل وعلا في قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهكذا عادة التابعين حتى الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى أصحاب المذاهب والأقوال كانوا يقولون إذا كان القول يخالفنا فردوه إلى كتاب الله ولسنة رسول الله. في أبيات جميلة
نختم بها
ونختم بها يعني نظم كلمات أصحاب المذاهب الأربعة الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فقال هذا الناظم رحمه الله تعالى: وقول أعلام الهدى لا يعملوا بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منهم ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك أطلبوا، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم.
شيخ خالد النعمي، ما الأخطار الذي ينجم إذا ما الأمة تفرقت وتشتت أمرها فيما بينها؟
أول أمر، هذا هدف الشيطان. الشيطان يسعى وأكبر أهدافه أن يشيع الفرقة والاختلاف بين المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يئس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. ولذلك الأخطار في الافتراق وعدم الاجتماع تبدأ من الفرد نفسه، فهو يضعف. فالمؤمن ضعيف بنفسه قوي بإخوانه. كم من شاب وكم من فتاة وكم من رجل وكم من امرأة ضاع وتاه لما ابتعد عن جماعة المسلمين. الثاني، الخطر على الأسرة. يا أخي، في شباب وفي فتيات تاهوا في عالم المخدرات والضلال والشبهة والشهوة، والسبب أنه كان فيه تنازعات واختلافات في البيت الواحد. الأب بعيد عن أبنائه، الزوج بعيد عن زوجته، فكان هذا الاختلاف وهذا الافتراق سبب لمعاصي وذنوب وآفات عظيمة على المجتمع. الخطر لا يقف هنا، بل الخطر يتعدى إلى ما هو أعظم، الأمة. الأمة اليوم في خطر الافتراق والاختلاف، حيث تضعف وتفشل. أخي اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أحد ابن مسعود يقول: سمعت آية من رجل وقد سمعت خلافها من النبي صلى الله عليه وسلم، فأسرعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أشكو له ذلك الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام: كلاكما محسن. انظر كيف الآن كما قال الشيخ عبد الله، يئد النبي صلى الله عليه وسلم الاختلاف في مكانه: كلاكما محسن، فلا تكونوا كالذين كانوا من قبلكم اختلفوا فهلكوا. الأمة ستهلك إن اختلفت وإن افترقت، ستكون لقمة سائغة للأعداء يسيطرون عليها حيثما وقت ما أرادوا. من أعظم الأخطار على الأمة من الاختلاف والافتراق ذهاب البركة. الأمة هذه مباركة يا شيخ أحمد، الأمة هذه لها خير عظيم. سيذهب الخير وستذهب البركة إن اختلفوا وافترقوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، أعظم الليالي في السنة في العام، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لكي يخبر الصحابة رضوان الله عليهم بهذه البركة، بهذا الفضل العظيم. وهو خارج رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى رجلان تخاصما فرفعت. يا الله، ليلة عظيمة مثل هذه ذهبت بتلاح اثنين، فكيف لما تفترق الأمة كلها؟ ما الذي سيحصل؟ يا أخي، إحنا اليوم محتاجين أن نلتف حول علمائنا وحكامنا ونكون لحمة واحدة حتى لا يعني سنخسر أشياء كثيرة إن افترقنا وإن اختلفنا. فلنكن يد واحدة
وسنصل إلى النجاة بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: اختلفت اليهود وبنو إسرائيل، قال افترقت بنو إسرائيل حتى كانت على 72 شعبة، وستفترق أمتي على 73 شعبة، فلا تنجو كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تنجو إلا واحدة. منهي على ما كنت عليه أنا وأصحابي. ثم انظر، سماها النبي صلى الله عليه وسلم كما في ابن ماجه، قال: هي الجماعة. فنسأل الله أن يجعلنا منهم.
شاكر لكم أما شيخنا الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الكلمات الطيبات، وكذلك أنتم مشاهدين نشكر لكم طيبة متابعتكم. دأب العصي إذا اجتمعنا تكسرة، وإذا افترقنا تكسرت آحادة. إلى هنا انتهت حلقتنا، على أمل أن نلقاكم في حلقة متجددة. نترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا تائها يبغي السعادة حائرا في دربه، لا تستقر له قدم، منها هنا درب النجاة فسر به. لا تلتفت ما دونه درب يهم، هذا كتاب الله يهتف داعيا، هيا إلي فإنني النهج الأتم. كن مستقيما ثابتا متمسكا بيقينه، أرسى من الجبل الأشم. إن استقامة مؤمن ليست سدى، بالقلب والفعل الرشيد وبالكلم. هيا أخيا مع الصحاب إلى الهدى، منها هنا نهج الهداية فاستقم.